أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تقدم الكلام عن حكم مجهول المالك كمقدمة للحديث عما يرتبط بأموال البنوك التي تكون كلها مملوكة للحكومة، أو يكون قسم منها مملوكا للحكومة، بناء على ما هو المشهور عندهم من أن الحكومة ليس لها ولاية مالكية على هذه الأموال، كما أنه ليس لها ولاية شرعية، وبالتالي فإن الأموال الموجودة في هذه البنوك بعد أن يدخلها الإنسان تنتقل إلى غير معروف، وهذا ما ينتهي إلى مجهول المالك. في مجهول المالك هناك روايات كثيرة، ولا بد بالنتيجة من الوصول إلى حكمها كما يرى الفقهاء. فمن تلك الروايات رواية تقول: إذا كان كذلك فبعه وتصدق بثمنه، في قضية من كان من المسافرين مع جماعة ثم انفصل عنهم وبقي بعض متاعه عندهم ولا يعرفون طريقا إليه ولا يعرفون الشخص ولا يعرفون له وارثا، فبالتالي لم يكن هناك طريق للوصول إليه. قال له الإمام بحسب هذه الرواية: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. هذه إحدى الروايات. رواية أخرى تقول بأن هذا ينتهي إلى إخراج الخمس منه، كما هو في صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام، كان يعدد فيها الأموال التي يجب فيها الخمس، قال أخيرا: ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. فهذا ظاهره أيضا مما يجب فيه الخمس. وبعض المحققين كالإيرواني رحمة الله عليه قال إن هذه الرواية صريحة في جواز تملك مجهول المالك بعد إخراج الخمس منه، لكن نوقش بأن هذه الرواية ليست في مقام البيان من ناحية التملك، وإن كانت صريحة وفي مقام البيان من جهة إخراج الخمس، ولعلها ناظرة إلى شيء آخر. ثم قيل أنه حتى لو كانت أيضا في مقام البيان فأقصى ما تقول هي بالإطلاق، والإطلاق يمكن أن يقيد بروايات أخرى. إلى هنا كان حديثنا في ليلة مضت. الشيخ الإيرواني صاحب الكتاب شيخ محمد تقي يرد على استدلال الشيخ الإيرواني السابق، ما أدري هل هو من نفس الأسرة أو فقط باعتبار المنطقة، لأن إيروان منطقة هي من الجمهوريات الروسية المسلمة المستقلة وقد أخذت في ذلك الوقت. فهل النسبة فقط نسبة إلى المنطقة أو يكون من نفس العائلة؟ لا أعلم. قال: ولعل الأولى الجواب بأنها أجنبية عن مسألة مجهول المالك، وناظرة إلى المال الذي لم يثبت له مالك رأسا، كالدرة الموجودة في بطن حيوان وما شاكل ذلك. هذا جواب آخر. الجواب السابق قيل بأنه هذه ليست في مقام البيان من جهة مجهول المالك. هذا الشيخ يقول: لا، أصلا هذه الرواية لا ترتبط بموضوعنا نهائيا. ليش؟ لأن احنا موضوعنا أنه هناك مالك ولكننا نجهله، لا نعرفه، صحيح؟ أما هذه الرواية فكأنها تتحدث عن مال ليس له صاحب، مو أن له صاحب ولكنه غير معروف. لذلك نص الرواية لا يقول: ومثل مال يؤخذ لا نعرف صاحبه. لا نعرف صاحبه، كأن إله صاحب بس إحنا ما نعرف هذا الصاحب. وإنما هنا تقول: مثل مال لا يعرف له صاحب، لا يعرف له مالك، لا يعرف له مالك، كأنها في قوة لا يوجد له مالك. فالفرق بين التوجيه الأول والتوجيه الثاني أن في التوجيه الأول له مالك هذا المال ولكن إحنا ما نعرفه، له صاحب ولكن إحنا لا نعرف ذلك الصاحب. وأما التوجيه الثاني يقول: لا يعرف له صاحب، كأنه يقول ليس له صاحب. طيب، هذا الفرق في التعبير يجعلنا نقول أن هذه الرواية أصلا مو مربوطة بما نحن فيه. مال ليس له صاحب وصل إلى أيدينا، مثل شنو؟ الموجود في بطن السمكة. رحنا صدنا سمك مثلا في البحر، شفنا في داخل بطنها عملات ذهبية، هذه في البحر ما ندري. زين، جينا ذبحناها أو شققناها فوجدنا هذه الأموال، لمن هذه؟ غير معروف، لا يعرف له صاحب أصلا، لعله من البحر التقطته، لعله من غير مكان. طيب، وهذا يصير، لا أنه له صاحب لكننا نحن لا نعرفه. مثلا هذه تختلف عما إذا كنا أخذناها من البائع الفلاني، بقرة افترض كانت عند زيد من الناس واشتريناها من عنده، هناك احتمال أن تكون في أثناء علفها وتقممها قد أكلت شيئا ثمينا، ويحتمل أن يكون لصاحبها السابق. أما مثل سمكة صدناها من البحر، هذه الاحتمال الأكبر أن هذا المال ليس له صاحب. ماذا نصنع به هذا؟ نخرج خمسه ونتملك الباقي. فإذن هذه الرواية لا ترتبط بما نحن فيه، لأن ما نحن فيه المال الذي له مالك لكننا لا نعرف مالكه. هذه الرواية تتحدث عن مال لا يعرف له صاحب، لا يوجد له صاحب. زين،
يمكن ان يعرف
كيف؟
يعني زي المال اللي في البحر طايح ومن احد خوف ما بيجي من السماء بينزل، بس انه لا يمكن ان يعرف.
لا، ذاك يصير مجهول المالك. هذا نحتمل ان لا يكون له صاحب، يعني في زمن دقيانوس غرقت سفينة وبقيت هذه العملات وراحت هذه بلعتها، مو هذا المقصود. لا يعرف، لا نعرف صاحبه الذي يمكن الوصول إليه مع شيء من البحث أو ييأس عن الوصول إليه. هذا لا يعرف، لا يعرف كأنما لا يوجد له صاحب.
البنوك محمد زي ما أقول لا يعرف ولا هو تحصل حتى
بالتصفيق. أكيد هو هذا من مصاديق، من مصاديقها البنوك الحكومية طران أو المشتركة، أموالها بناء على رأي المشهور هي من الأموال مجهولة المالك. ليها مالك؟ تروح تقدر تأخذ أسماء المساهمين وأسماء المودعين أموالهم، 10,000 واحد فيها الفرفة. إذن هناك ملاك، لكن هذا المال بناء على أن الحكومة لا تملك يجهل مالكه فعلا. خب، بعد ما رح نخلص في هذه الروايات رح نجي تطبيقها على موضوع البنوك وماذا يتأثم وماذا يترتب على هذا المسلك. والزين هذا انت رحت حملته على انه مثلا لا يوجد له صاحب، وقلت هذا يمكن يكون في بطن سمكة جاية من اعالي البحار، هذا من وين يحتاج الى شيء، الى قرينة؟ ليش فرقت في الحكم بين تلك المجهول مالكه وبين هذا الذي لا يعرف له صاحب؟ قلت لا يعرف له صاحب يعني لا يوجد له صاحب، من وين جبت هذا؟ قال والقرينة أنها لم تقل، أي الرواية، ومثل مال يؤخذ لا يعرف صاحبه، بل قالت لا يعرف له صاحب، أي لا يدرى هل له صاحب أو لا. وهذا إذا لم يكن هو الظاهر، احنا نقول هذا هو ظاهر الكلمة والتفريق بين التعبيرين لا يعرف صاحبه ولا يعرف له صاحب، هذا التفريق واضح. إذا تقول لا ماكو فرق وأنه هذا مو ظاهر، فلا أقل يقول فلا أقل من إجمالها، يعني يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى هذا المعنى ويحتمل أن تكون ناظرة إلى المعنى الآخر، فإذا تكون شنو؟ تكون مجملة إذا الرواية فيها احتمال لجهتين متخالفتين، موضوعين مختلفين، وما قدرنا نعين واحد منهم بالضبط، تكون الرواية مجملة. إذا مجملة لا يمكن الاستدلال بها. ومعه لا يعود مانع، إذا صارت مجملة لا يعود مانع بما دل على وجوب التصدق بعد الفحص واليأس. احنا قلنا اول الرواية الصحيحة المعتبرة قال له اذا كان هكذا فبعه وتصدق بثمنه، وهذا بعد الفحص وبعد البحث وبعد اليأس من العثور عليه. طيب اذا اجينا هالرواية قلنا هاي الرواية لا تقول بس أخذ الخمس وطلع الخمس وتصرف في الباقي، انتهينا إلى أن هذه الرواية إما أصلا مو مربوطة بمكاننا ببحثنا، لأن بحثنا في مال له مالك ولكنه مجهول، وهذه الرواية تتحدث عن مال لا يوجد له صاحب، لا يعرف له صاحب، ليس له صاحب. طيب فإذا هي بعيدة. قلت لا ماكو فرق بينهم، انت اصريت قلت لا ماكو فرق بينهم، وهذه يمكن تشمل. فاذا تكون هذه الرواية محتمل في هذا الاتجاه ومحتمل في ذاك الاتجاه، صارت شنو؟ مجملة. اذا صارت مجملة نرجع الى الرواية الواضحة والمفصلة، اذا كان هكذا فبعه وتصدق بثمنه. بلي. ومعه لا يعني مع الإجمال لا يعود مانع من التمسك بما دل على وجوب التصدق بعد الفحص واليأس. فإذا هذه الرواية أيضا لا يمكن التمسك بها على خلاف ما تقدم. ومن الروايات المختلفة والمخالفة للرواية الأصلية ما دل على أن حكم مجهول المالك هو حكم اللقطة. إذا أحد يتذكر حكم اللقطة خلي يقول قلنا أول الأيام قلنا حكم اللقطة أن يعرفه سنة، ثم بعد السنة إما أن يتصدق بها عن صاحبها أو يبقيها أمانة عنده أو يتملكها مع الضمان أنه إذا طلع صاحبها يعطي ما يقابلها. طيب، فإذا مجهول المالك نفس الشيء، احنا هناك قلنا اللقطة تختلف عن مجهول المالك في أنه أخذ في موضوعها ماذا؟ عنصر الضياع، أحسنتم، بينما مجهول المالك مو ضايع، داكو محطوط في البنك ومرصص عليه بالخزائن الحديدية. طيب، هي هذا يشمله أيضا إذا تملكها، هو الأحسن إلى إما أن يتصدق وخلاص بعد ينتهي الأمر، بس إذا تملكها وصرفها وفرضنا أنه كان هناك سيخرج صاحبها، بلي ليش هنا يخير المالك الأصلي مالها، يقول له أنا تصدقت بها عنك، فإما أن أنت تمضي هذا الشيء فيصير الثواب صوبك، يخيره بين الأجر وبين الغرم، قل له تبغى الصدقة تروح إليك توضع في حسابك، قل له إيه، ذاك يقول له لا شو أسوي أنا بالصدقة هذا شيء مؤجل، أنا أريد شيء نقدي. طيب، فيغرم له هذا الذي تصدق والثواب يتجير إلى حساب هذا الثاني الملتقط. خب، ومنها ما دل على أن حكم مجهول المالك حكم اللقطة كرواية حفص بن غياث. حفص بن غياث رجل عامي من القضاة، من قضاة الدولة، ولكن مع ذلك وثقه شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه، ولم يمنعه كونه على غير مذهب الإمامية من توثيقه، وقال إن علماءنا قد قبلوا روايات غير الشيعة ممن عرفت وثاقتهم وعد منهم هذا الرجل كرواية حفص بن غياث. طبعا هنا يقول رواية لأن الإشكال مو من جهة هذا وإنما من جهة أخرى، والنتيجة تتبع أخس المقدمات، يعني أي واحد في الرواية يكون ضعيف خلاص يخرب الرواية كلها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، خلى عنده لص سارق هذه الأموال جعل عندك مثلا دراهم أو متاع واللص مسلم، هل يرد عليه يرجع هذه مثلا؟ قال لي أنا أروح، لنفترض هذا اللص قال أنا أروح العمرة أسبوع وأرجع وقد أمنه هذا المال الدراهم أو المتاع، فهل لما يرجع هذا يرجعها عليها الأموال والمتاع لو لا، مع أنه مسلم؟ أي مع أنه مسلمون. فقال لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه الأصليين فعله، هذا مال مسروق أنت لا تتملكه، طيب أنا أعرف أن هذا المال المسروق مسروق من فلان، زين متأكد من هذا الشيء، ما رجع على اللص وإنما أرده على صاحبه الأصلي. فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا إذا ما يقدر لأي سبب من الأسباب، لنفترض هذا الرجل اللص شراني أو ليس متأكدا من أن هذا مال فلان وأنه قد سرق من، لعله انتقل إليه مثلا بطريق شرعي، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، اللقطة هذا قانونها، يعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها زين ردها عليه، وإلا تصدق بها. هذا أحد أوجه شنو حكم اللقطة. فإن جاء طالبها بعد ذلك، راح هذا اللقطة اللي عرفها سنة كاملة وما حصل فتصدق بها، يوم ثاني من الصدقة إجا هذا قال أنا سمعت أنه أنت حصلت متاع وصفته كذا وكذا وهو لي، طيب هذا يجي يقول له أنه أنا تصدقت بها. فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، إما يقول له أنت هذا خلاص بعد صارت صدقة والله كتب لك ثواب وصدقات كذا وكذا، وإما أن تريدني أغرم إليك. فإن اختار الأجر صاحب المتاع الأصلي فله الأجر، وإن اختار الغرم قال لا أنا ما أفتهم هذا الحكي، يعطيني فلوسي أو أعطيني متاعي. وإن اختار صاحب المال اللي التقط منه اختار الغرم غرم له، وكان الأجر لهذا الدافع. مثلا باع هذا المتاع بألف ريال وتصدق بصدقتين، طيب يروح يعطيه الألف ريال ويكون أجر الصدقة له نفسه أو له نفسه. وقد يشكل يبقى إن شاء الله إلى وقت آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.